والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. وشجون ومتغيرات وأحوال وأحاسيس وقضايا ساخنة وأخبار متلاحقة متعلقة بالواقع بتلزم ألا يغيب الإنسان عن هذا الواقع. ولكن قبل أن أبدأ، يمكن حدثني أحد الأفاضل قبل أن أدخل الاستوديو أنه بيقول أن بعض الناس فهمت من بعض كلامي أن أنا لمزت السعوديين وقلت أنه بقي 100 سنة ويصيروا حمير. طبعا أنا تعجبت جدا 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 من مثل هذا التعليق، ولولا أن اللي بيحدثني هو سمع بنفسه أو خطب بنفسه لكذبت ذلك الكلام، لأن كان الحديث لو تذكره أو يذكر المتابعون معي كان الحديث متعلق بأننا أني أقول أن العلمانيين وغيرهم ينظرون إلى عموم المسلمين بأنهم دون المستوى، وأنهم يعني أمامهم 100 سنة حتى يصيروا حمير، وبذلك يعاملوننا دون النظر إلى عقولنا باستخفاف. لم أذكر الكلام ده متعلق بسعوديين ولا ليبيين ولا كويت ولا أحد ولا حتى مصريين بالذات، إنما أتكلم على عموم المسلمين. يمكن كان الخطاب متعلق بواقعنا في مصر، لأن طبعا المصدمة العقدية موجودة في مصر، وهذه الخصومة خصومة الفهم، لأني لازلت أقول أن الخصومة بيننا وبين أقوامنا التي أسأل الله عز وجل أن يعني يحقق الأمر فيها كما علمنا ربنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. لازلت أقول أن هذه الخصومة خصومة فهوم وخصومة عقدية، وليست خصومة واقع ولا خصومة حكم، لأنه الذين ينظرون إلى الشريعة أنها سجن، والذين ينظرون إلى الشريعة أنها أمر مر، هذه نظرة نسأل الله العافية والسلام نبرأ إلى الله منها، لأنها نظرة تتعارض تماما مع أصول الدين، وتتعارض مع شهادة أن لا إله إلا الله، وتتعارض كل التعارض مع إيماننا بأن الله عز وجل له الخلق والأمر، تتعارض مع قوله تعالى سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ففي الحقيقة أن هذه مسائل أنا أتكلم فيها عن واقعنا، لكن قد يسمع السامع فيفهم، وأنا يعني أرجو على الله أن يتدبر السامع معي، بحيث أنه الواحد بيبقى حريص جدا أن يعيد الكلام مرة واثنين وثلاث ويكرره من جهات متعينة، واضرب له الأمثال حتى لا يختلط على السامع، لأن الغرض من الكلام مش أن أتكلم، الغرض من الكلام أن يفهم السامع، لأن المفروض أن الكلام حمل قضايا وحمل معاني، ومجوعة الألفاظ أو الكلمات إلا لما تحمله من معاني. وبالتالي فالحرص كل الحرص مني عندما أتحدث إلى إخواني في القضايا التي تحتاج إلى فهم أو تحتاج إلى بيان أن أبينها ما استطعت. فهذه بس يعني زي ما نقول تنويه كان لابد منه، بحيث أنه لا يفهم أحد أنا ضد أن أنا ألمز أحد أو أطعن في أحد. الحاجة الثانية أن أنا من الناس الذين يؤمنون بأننا جميعا مسلمين، فرق بيننا المستعمر المخرب المستخربون، مش المستعمرون، مش الاستعمار، الاستخراب قسمنا باتفاقية سايكس بيكو إلى دويلات وإلى حدود قطع بعضنا بعض، بحيث أن صار الصراع بيننا صراع قومي بدل من أن يبقى صراع بين المؤمنين والكافرين، وبين المؤمنين وغيرهم، وبين المسلمين وغير المسلمين. بقى الصراع ما بين السعوديين والكويتة واليمنيين والسعوديين والسعوديين والمصريين وهكذا، ودي طبعا يعني تدمي القلب. أنا من الذين يؤمنون بأن المسلمين جميعا جسد واحد، وأن المسلمين جميعا لا تفرقهم قوميات، لأن التفريق بالقوميات حمية جاهلية، التفريق بالقوميات حمية جاهلية. أنا لا أقبل أحد أبدا أن أقول أنا مصري في مقابل أن يقول لي السعودي أنا سعودي، في مقابل أن يقول لي يمني أنا يمني. قد نقول هذا على سبيل التعريف، يعني من باب إيه، زي ما أقول أنا مثلا من الشرقية، أنا من مواليد الزقازيق، أنا مش عارف عايش في شبرا، أنا ساكن في فيصل. أما أقول مثل هذا الكلام هذا للتعريف وليس للتفريق وليس للتمزيق ولا للتقطيع. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن نستوعبها، وينبغي أن نتدبرها، وينبغي أن نفهم أن هذه هي الحصيلة. أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي. أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا يفرقنا إلا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولم يقل إن المصريين أو إن السعوديين أو إن الإقليميين أو إن أهل الإقليم الواحد، بل إنما المؤمنون إخوة. فأنا أخو كل مسلم سواء كان يتكلم بالعربية أو بغيرها، وبالتالي أنا ممن يؤمن بذلك جدا، وممن يربي الآخرين، ممن يمكن أن يتربوا على كلامه بناء على هذا المفهوم، لأن هذا مقتضى الولاء والبراء، وأن هذا هو ما يجمع المسلمين. مثل المسلمين في كذا وكذا وكذا، كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن هو جسد واحد، ما ينفعش فرق بين ذراعه ورجله وبين أنفه وأذنه، لأن هذا تشويه وتمثيل. لما تمسك جثة كده وتقطع تقرم عينيها تقطع ودنها تبعدها عن الرأس، تقطع الدراع تبعدها عن الجسد، هذا يسمى تمثيل وهذا محرم. فكذلك قطع أي بلد عن الآخر من المسلمين بناء على ما قسمنا المستخربون، ولا أقول المستعمرون لأنهم لا يعمرون بل يخربون، أهل الاستخراب وليس أهل الاستعمار، كما قسمونا بهذه التقسيمات التي اخترعوها بعدما أسقطوا خلافة المسلمين، وبعدما سيطروا بمكر وخبث وكفر والعياذ بالله، وتربصوا ببلاد المسلمين فأرادوا تخريبها، فكان أول أسباب تخريبها والعياذ بالله هو ضعف تضعيفها، وكان من أكبر أسباب تضعيفها هو تفرقها وتقطعها. طبعا ده موضوع يعني أنا بتناوله دائما أو بنبه عليه دائما من خلال معاني الولاء والبراء اللي تربط بين المسلمين عموما، وإن المفروض اللي بيحصل في سوريا يبكي اللي في مصر، واللي بيحصل في اليمن يبكي اللي في ليبيا، واللي بيحصل في ليبيا يبكي اللي في سوريا، وهكذا. ليه؟ لأننا جميعا بيننا رباط أكبر، وكما قال أهل العلم رباط السبب أعلى في الدين من رباط النسب. رباط السبب أعلى في الدين، أو بعبارة أوضح أخوة السبب أعلى في الدين من أخوة النسب. يعني بمعنى كل مسلم أخويا، وكل واحد ولدته أمي أخويا، لكن الأخوة بيني وبين المسلم أقوى. هذا رباط السبب، هذه أخوة السبب أقوى من أخوة النسب الذي ولدته أمي. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه قد تلد أمك من لا تحبه، لأنك تجد فيه فرقة وتجد فيه كراهية وتجد فيه فسوق وعصيان وكفران، لكن أخوك المسلم ما دام هو مسلم فقد حقق شرط الولاء والانتماء والمحبة. دي مهمة جدا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثلاث كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه أمور ومسائل مبينة ومعروفة. فيعني إيه؟ ما حدش يحمل قولي إن أنا أتكلم على هؤلاء أو هؤلاء، لا يمكن أبدا أبدا. أنا يمكن لما تعرضت لذكر ما حدث في السعودية، في مطارات السعودية بالنسبة لإخواننا المعتمرين المصريين، وقلت إن هذا أنا أعتقد إن الحكومة ملهاش علاقة به، وإن دي مصيبة شركات طيران، بغض النظر الحكومة أخذت الإجراءات التي ينبغي أو لم تأخذ، إلا إنه أصل هذه الفظيعة وأصل هذه الجريمة بسبب شركات الطيران والإهمال المتعمد. إذا كان متربص بالمصريين خصوصا فدي قضية أخرى وده موضوع آخر، لكن لما لا أتعرض، وأنا لا أحب لنفسي ولا أرضى لنفسي أن ألمز أي طائفة من المسلمين، ولا أحب أن أكون ممن يدعم التفريق بين المسلمين باسم القوميات وباسم البلاد. هذه واحدة. أما ما أحب أن أتكلم فيه أيضا مما تغلبني عليه الشجون والأوضاع والأحوال، فالقضية الثانية، وإن كان في طبعا الموضوع موضوع الحلقة موضوع هام جدا فيما يتعلق بنحن والانتخابات، أو نحن وفتنة الانتخابات، أو نحن وفتنة الأحزاب، هذا هو موضوع الحلقة. لكن أيضا هناك شجون آخر، وهو ما يتعلق بتثبيت العسكر لقانون الطوارئ وحرصهم الشديد على تقرير ذلك، بالرغم من معارضة بعض رجال الدولة المعتبرين الذين هم يعتبروهم، وهو المستشار الفاضل طارق البشري عضو اللجنة المعدة للدستور أو رئيس اللجنة المعدة للدستور. قد أكون غير دقيق في التعريف لعدم علمي بتعريفات بدقة. هذا الرجل القانوني البارع ذكر كلاما مهما جدا، بأن هناك استفتاء حصل من المصريين على بعض البنود الدستورية التي تؤكد بعض المسالك والتي نبت والتي تفرع عنها بعض الأحكام الدستورية المؤقتة التي اعتمد عليها العسكر في الحكم، باعتبار أن البلد ما فيهاش لا هيئة تشريعية ولا فيها دستور ولا فيها ما يعد لذلك، فقالوا عشان ما يبقاش فيه فراغ تقوم عليه الحكم، فقامت بنود دستورية قامت على الأصول التي استفتى عليها الشعب، استفتى عليها المصريين أو استفتي عليها المصريون فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية. قال إن التعديلات دي نصت على إنه حالة الطوارئ، التعديلات مش القوانين المبرمة، التعديلات نصت على إنه حالة الطوارئ لا يصح فرضها من خلال هذه البنود الدستورية والتعديلات الدستورية اللي تم عليها الاستفتاء أكثر من 6 أشهر، وأنها بعد 6 أشهر تعتبر ساقطة. والآن مر 6 أشهر على الاستفتاء، وبالتالي فهي ساقطة بالقانون، سواء قانون التعديلات الدستورية أو ساقطة بالدستور أو بالوصف الدستوري أو بالحالة الدستورية أو بالمبادئ الدستورية، سميها زي ما تسميها، معلش أنا جاهل في الموضوع القانون ومش ماليش فيه باع، لكن أنا بقى بنقل الكلام اللي اتقال واللي أنا بحاول إن أنا أصير شجوني فيه. فقالوا إنه هو رجل ربنا يكرمه قال إنه إيه، قال إنه حالة الطوارئ تعتبر سقطت باعتبار من 6 أشهر بناء على الاستفتاءات التي بناء على التعديلات اللي تم الاستفتاء عليها وبناء على البنود الدستورية التي يحكم بها العسكر حتى الآن. طبعا العسكر ردوا عليه قالوا له ايه، قالوا له لا، ده قانون الطوارئ اخذ حكما، اخذ وصف قانوني بموافقة مجلس الشعب السابق قبل انحلاله، بمده سنتين في سنة 2010 في شهر 5 اخر 5 2010 تمت موافقة مجلس الشعب السابق، مش المنتخب المحلول، لا السابق اللي كان معامل اللي قبل منه، تمت موافقته على مدة حالة الطوارئ إلى لمدة 2، تنتهي هذه تنتهي مدة السنتين عند نهاية 5 2012، وبالتالي فيكون بقاء الطوارئ إلى 2005 2012 آخر 5 2012 يعتبر إيه؟ يعتبر وضعا دستوريا موافق عليه أو قانونا دستوريا موافق للدستور بناء على موافقة مجلس الشعب، باعتبار ان هذا الامر يتطلب موافقة مجلس الشعب، فالموافقة حصل ولسه المدة لم تنتهي، فحصل صراع قانوني بينهم. حتى يمكن كان من احد تعليقات سعادة المستشار طارق البشري فيما يتعلق بهذا الموضوع، كان احد تعليقاته على انه هذا الامر ممكن ان يحسم بحكم محكمة، باعتبار انه ايه، ان في نوع من انواع الاختلاف القانوني او التصارع ما بين صفة قانونية مأخوذة من الاستفتاء، ها، وصفة قانونية مأخوذة من قانون من موافقة المجلس اللي تعتبر كل أوضاعه فيما يتعلق بسقوط القوانين أو بما يتعلق بكل ما هو فيه يعتبر زال. طبعا الكلام ده ملناش دعوة به، يعني ما نفهموش، ما يلزمناش، لكن اللي يلزمنا ان احنا نقول للعسكر انتوا ينبغي ان تنظروا الى انفسكم بالنسبة لنا الى انكم رعاة تتولون امانة وتعاهدتم بامور معينة متعلقة بتلك الامانة، وهي انكم ستأخذون بالبلاد الى بر الامان بحسب الوضع الايه، الوضع الحديث في الحكم، ونحن نقول اننا ينبغي ان نكون بيننا وبينكم الامانة بحيث ان انتوا باذن الله تكونوا اهل الامانة، ونسأل الله نجعلكم اهل الامانة، وأتمنى على الله أن تكونوا أهل الأمانة بحيث تأخذوا بالبلاد بعيدا عن هذه الأوضاع المأساوية والدموية اللي تحدث في سوريا أو في اليمن أو حدثت في ليبيا، بحيث أن إيه، يعني نبرأ إلى الله عز وجل بكم أن تحملونا إلى مثل هذا الحال وأن توصلونا مثل هذا الحال. لماذا؟ لأنه باختصار شديد إحنا كشعب، شعب مسلم مسالم، ونحن كمسلمين اللي هو غالب الشعب، ناس نعترف بأننا مستضعفين، لن نقف أمامكم، لن نجيش الجيوش ضدكم، لأن غالب المسلمين وغالب أهل البلد في الثورة قالوا الشعب والجيش إيد واحدة، لكن مش ايد واحدة لإيصال السلطة للعسكر، مش ايد واحدة لتصيروا ملوك علينا تحكمون بما شئتم دون النظر الى اي تبعات او دون النظر الى اي اتفاقات او امانات اخذتموها على انفسكم، مش ايد واحدة بحيث ان انتوا تقولوا ان الكعكة رجعت لينا وان احنا ده الحكم اصلا حكم العسكر وان البلد دي ما يحكمهاش الا الجيش، والمهم ان هي كانت الزبزبت وكان ماسكها جنرال وكان ماسكها راجل فريق كان اللي هو حسني مبارك وبيحصل مع بينه وبين الشعب خناقة، بس الحمد لله الكرة رجعت لملعبنا تاني ورجعت للعسكر تاني. فبالتالي انتوا طبعا عايزين تقولوا لنا انه ايه، انه الكرة رجعت لمكانها ودخلت الشبكة واستقرت، فبالتالي ايه ما تطلبوناش بحاجة تانية. ولو بتلوحوا بالطوارئ، هل بتلوحوا بالطوارئ بحيث ان انتوا تعلمون ان احنا لن ابدا نقف امامكم، او انا عن نفسي لا احبذ ولا احض ولا اقبل بان يبقى احنا بيننا وبينكم وقوف ولا بيننا وبينكم وجهة. اسأل الله ان يوصلنا لذلك، واسأل الله ان يفتنا بذلك، واسأل الله ان يعافينا من ذلك، لان مثل هذه المواجهة سيكسر بها الهرج ولن يكون فيها خير. وهناك طوائف كثيرة تحب لهذه البلد عدم الاستقرار، وهناك طوائف كثيرة تحب لهذه البلد انها تتحرق. هناك ناس ملأت قلوبها الحقد، وفي ناس عندها صقر، كنا ملوك ودخلتونا السجون، وكنا بشوات ونيمتونا على البرش، وكنا يعني سادة ودخلتونا خلف القضبان. في ناس كتير نفوسها مليانة، فرجالتهم وأتباعهم بيقول لك يعني ايه، طب احنا هنوريكم يا كذا وكذا وحنعمل فيكم يا كذا وكذا. فطبعا احنا بنقول ان العسكر ناس امناء، وان العسكر ربنا يجعلهم اهل الامانة، وان العسكر ربنا يجعلهم اهل للمسؤولية بحيث يراعوا الله فينا، وان احنا رعية استرعاكم الله امرنا فلا تخونونا ولا ينبغي ان تشقوا علينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي امرا من امر المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا من امر المسلمين فشق عليهم فاشقوا عليه. فنسأل الله عز وجل ان يجعلكم ممن يرفق بهم ولا يجعلكم ممن يشق عليكم، فلا تشقوا علينا وارفقوا بنا، لاننا ليس لنا الا الله، نتوجه اليه بالدعاء، وعندما نظلم نرفع الاكف الى الله، ونحن وانتم ترون ورأيتم بأعينكم أن الله قد نزع الطاغوت الجنرال العسكري الذي كان له فيكم اليد الطولة والصولة والجولة، والذي كان يأمر وينهى، نزعه الله عز وجل ليس بشيء إلا بدعائنا ودعاء المستضعفين، وليس بشيء إلا سأرا للمقتولين والمظلومين، وليس المظلوم ولا أقصد المظلومين والمقتولين بس في ميدان التحرير ولا في جولات الثورة، بل على مدار 60 سنة من ساعة أن تولى العسكر، وكان طبعا زمن مراكز القوى وزمن عبد الحكيم عامر، وبعد كده جم يعني اعتقالات، وبعد كده حسني مبارك والمحاكم العسكرية والإعدامات وتربصه المسلمين. أنا أعترف أمام الجميع ومن باب تذكير إخواني أن موقف العسكر منا، أي من الطيار الإسلامي أو من الطائفة المسلمين، موقف حسن، ونحن نعترف بهذا الموقف، إخراج المعتقلين من السجون، وإن كان طبعا هناك أمور ينبغي نتمنى على الله عز وجل أن تبيضوا أيديكم زيادة، وأن تجعلوا لكم أيادي بيضاء، بأن تدفعوا عن مثل أبو يحيى، وتنظروا في الأمر بقانون وبدقة، بدل ما يظلم الرجل ويرمى في غياهب السجون، وغيره وغيره من المعتقلين أيضا الذين اعتقلوا في زمن الثورة وما بعدها، ومنهم من إلى وقتنا هذا في السجون. يعني من باب تتميم المواقف الحسنة أنا أعترف وأذكر نفسي وإخواني بأن العسكر وأن المجلس العسكري مشكور موقور له مثل هذه المواقف معنا، وأننا من أكثر الناس الذين رأينا كثيرا من البحبوحة ورأينا كثير من الحرية، لكن أتمم التذكير والبيان مع اعترافي بذلك أننا ليس لنا أمل ولا رجاء إلا في الله في أن يخلى بيننا وبين ديننا، وأن حتى لو حكمتم أنتم أيها العسكر نحن نتمنى على الله أن تحكمونا بكتاب الله وأن تحكمونا بشرع الله، لأننا لا أمنية لنا، ولن يتبرد لنا نار، ولن تستقر لنا قريرة، ولن تقر لنا عين، ولن تهدى لنا نفس إلا إذا سعينا في مرضات ربنا سبحانه وتعالى. فمطلبنا بالشريعة ومطلبنا بحكم ربنا عز وجل ليس مطلبا فئويا وليس مطلبا عماليا وليس مطلبا سياسيا وليس اتجاها سياسيا، لحق ربنا سبحانه وتعالى علينا وعليكم نحن وأنتم. إن كنتم أنتم ترون أنكم السادة والمالكون والماسكون بزمام البلاد وأنتم الذين تحكمون وأنتم القادة وكذا، فعلى العين والرأس. لكن لابد أن تفهموا بالرغم من هذا وأن ذلك على العين والرأس أننا جميعا عبيد، وأننا ونحن وأنتم القادة وأنتم المسؤولون وأنتم الكبار عبيد لله رب العالمين، وأننا مطالبين جميعا بأن نكون على وفق ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فطلب مطلب الشريعة، طيب مطلب الشريعة مطلب عظيم. طب ناخد فصل.
بغض الشر وأهله، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم اجعلهن في الجنات، اللهم أسعدهن في دنياهن وأخراهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم محكمين لشرعك وكتابك، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع بهم راية لا إله إلا الله، اللهم ارفع بهم راية لا إله إلا الله، اللهم حببهم إلى الخير وأهله، وحبب الخير إليهم، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عود الحمد لله، الأمور كان بس الأمور فنية يعني. أعود كلامي وأقول أننا نتمنى أن يراعى أننا أعظم مطالبنا وأننا قرة العين لنا هو أن نحكم بأمر ربنا سبحانه وتعالى، وأن كانت هناك كثير جدا من العوائق، كثير جدا من المتغيرات، كثير جدا من الأمور والعلاقات الخارجية والضغوط الخارجية، إلا أنني أذكر نفسي وأذكر العسكر باعتبار أنهم السادة وأنهم القادة أننا جميعا عبيد لله عز وجل، وأننا جميعا مطالبون بأمر الله عز وجل، وأننا اليوم حياة بلا عمل بلا سؤال، وأننا عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وأن كل نفس يقدم أن كل عبد يقدم لنفسه. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وهذه مسألة يعني ينبغي أن يعلمها الجميع بحيث لا يركن إلى مكانه أو إلى منصبه، وأننا مهما خولنا الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى من فوقنا سبحانه، وهو الرقيب سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. ونحن رأينا كثير جدا من الأمور التي فيها من الخير، لكن لابد أن نعلم أو يعني نتفهم نفسية عموم الشعب ونفسية عموم المسلمين بأننا نتوق كل الطوق ونتمنى كل الأماني، ولا قرة عين لنا ولا اطمئنان نفس ولا راحة أبر بال بحال من الأحوال، لا بمرتبات وإن كان هذا مهم جدا جدا، ولا بهدوء ولا باقتصاد وإن كان ده مهم جدا جدا، لأن مثل هذه الأمور تكون معينة للوقوف على الأقدام والثبات. ولابد من العمل، لابد من الاقتصاد، لابد من زيادة الإنتاج، لابد من الاستقرار والأمن، لأن مثل هذا يوجد الفزع في النفوس، والفزع بيطرد الإيمان. كل هذا متفق عليه، لكن أقصد أقول أن بحيث يصب كل تلك المهمات في الأهم، فهناك مهم وهناك أهم، فكل هذه مهمات وكل هذه ضرورات وكل هذه مطالب أساسية لا اختلاف فيها، وهي لها البدية ثم البدية ثم البدية، لكن بحيث يصب كل ذلك المهم في الأهم، وهو أن نحكم بأمر رب العالمين، وأن نكون عبادا لرب العالمين، وأن نسترضي رب العالمين. يعني إن كان هناك ضغوط أمريكية ونحن نحاول أن نتفوت من الغضب بحيث نسترضيها، إن كان هناك جهود يهودية بحيث نتفلت من المواجهة فنحاول أن نسترضيها، وإن كانت هناك ضغوط خارجية مختلفة من دول الإقليم ودول الجوار ونحن نحاول أن نتفلت منها ونسترضيها، فلا بد أن نعلم أن الاسترضاء الأهم والأكبر والذي ينبغي أن لا يغيب عن أعيننا، والذي لا ينبغي أن يغيب عن وجداننا ولا فهمنا ولا تفكيرنا ولا عقولنا ولا قلوبنا ولا نوايانا، هو استرضاء من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، استرضاء من بيده إطعامنا وإسقاءنا واقتصادنا وأمننا، استرضاء من له الأمر وهو على كل شيء قدير، استرضاء من له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، استرضاء الملك الذي يملك الموت والحياة والنشور، الذي يملك النفع والضر، الذي بيده إحيائنا وإماتنا، الذي يملك الجنة والنار، والذي لن يحاسبنا إلا هو سبحانه وتعالى. عسى أن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة، عسى أن يكون مصيرنا إلى الجنة لا إلى النار. فإذا كنا نسترضي قوة معينة أو نعمل حسابات معينة باعتبار الفزلكة السياسية، فلا بد ألا ننسى في خضم ذلك الأهم والأهم والأهم في ظل المهم. فنحن لسنا درويش ولسنا يعني بلا فهوم، الحمد لله المسلمون هم أفضل الناس فهما، المسلمون هم أكثر الناس وعيا، المسلمون هم أكثر الناس إدراكا للحقائق، ونحن لا نضع رأسنا في الرمال كما يضع من يضع النعامة ولا غيرها، وإن كان يعني في الحقائق العلمية النعامة بتعملش كده، لا نضع رأسنا في النعام وجسدنا كله مكشوف لمن يراه ونظن أننا في خفية، نحن لا نفعل ذلك، لأننا الحمد لله رب العالمين ديننا علمنا الفهم، ديننا علمنا اليقظة، ديننا علمنا الواقعية، ديننا علمنا الموضوعية، لكن بشرط عدم التنازل عن المشروعية، لأن المشروعية هي الموضوعية، لأن المشروعية هي الفهم، لأن المشروعية هي الذكاء، لأن المشروعية هي الوضوح، لأن المشروعية هي التفاهم مع الواقع. لكن لما احنا نتهم المشروعية بأن المشروعية نوع من الإغلاق والتحجر وعدم الفهم الذي لا يتناسب مع الواقع، فهذا اتهام للرب سبحانه وتعالى الذي جعل الشريعة كاملة تامة هادية إلى صراط مستقيم هدى ونور. وده كلام هيجي له تفصيل في حلقات أخرى فيما يتعلق بوصف الشريعة الذين علمونا أنها أسر وأنها سجن. فيا رب وفق العسكر لأن يرحمونا، يا رب وفق العسكر بأن يرفقوا بنا، يا رب وفق العسكر لئلا يظلمونا، لأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا رب وفق العسكر بأن يكونوا رحمة علينا لا عذاب ولا سخط. ويعني أسأل الله عز وجل ألا يكون مسألة مد الطوارئ تلويح بالعصا من حديد حتى يخرس كل إنسان ويجعل لسانه في فمه، وإن كل أي حد هيتكلم بغير ما يرضي السلطان يبقى يويله، ويبقى هيبقى يعني إذا سبق كلامه قبل إرضائه للسلطان هيؤكل لحمه قبل عظامه. لا، نسأل الله عز وجل لا يكون الأمر كذلك، وإن تكون إجراءات سياسية وقائية أيا كان الأمر، لأننا نؤمن بأن الغد ملك لله، وأن كذا أرانا سبحانه وتعالى آيات بالغات ومعجزات باهرات في حسن مبارك،
فإن الله عز وجل رب اليوم هو رب الأمس ورب الغد، فعال لما يريد، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، جل في علاه وعظم في شأنه وقهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فبالتالي أنا بس دي شجون أنا أردت إن أنا أبلغها، وبحيث إن إحنا نفهم، وأنا لازلت أذكر العسكر وأذكر كل القائمين والحكومة والدكتور شرف وغيره وغيره، أننا كمسلمين أنتم على مدار 9 أشهر لم تروا منا سوءا، لفقت لنا موضوعات خاصة بالكنائس والفتنة الطائفية، وأنتم تعلمون علم اليقين براءتنا منها أكثر من براءة يوسف من 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 دم من 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 الذئب، ورفقت لنا أمور متعلقة بأشياء معينة في سيناء وغيرها، ومش عارف لفقت لنا أمور متعلقة بتفجيرات هنا وأحداث في العباسية والسفارة والإسرائيلية، والحمد لله أنتم ترون أننا ممن يحرص كل الحرص مراعاة المصلحة والمفسدة، ومراعاة كل ما يتعلق بأمن الوطن، ومراعاة كل ما يتعلق باستقرار الوطن. لماذا؟ لأننا نريد المصالح في ظل المشروعية، ليس لأننا جبناء، وليس لأننا أهل رعددة، وليس لأننا نخاف من السجون والاعتقالات، فهذه مسألة نسأل الله أن يعافينا، ولكننا قد بلدت يعني أجسادنا من كثرة ما لقينا من بلاط السجون وأبراشها، لكن نريد أن تكون أمورنا بحكمة، ونريد أن لا نسترق الأحداث، ونؤمل في العسكر خيرا، عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الحكمة التي تجعلهم سبب رحمة لنا، وهذا هو الذي لم يجعلنا نسابق لأي مهاترات. حتى ما كان من المليونيات المتعلقة بمناصرة الشريعة والتنبيه على مدى حرصنا عليها والتعبير عن مدى أمانينا ومدى تعلق النفوس بذلك لم يكن تحدي، إنما تعبير عما يرضي الرب أولا وعما تقر به عيوننا ثانيا. فهذا هو الأمر، ليس تحديا وليس تهديدا وليس عنادا، لأننا ضد ذلك، لكن لابد أن نتعلم جميعا أن ديننا لحمنا دمنا، وأنه قرة أعيننا، وأننا إذا عشنا نعيش به، وإن لم يكن فالموت لنا أهون، وبطن الأرض أولى بنا من ظهرها. نحن لسنا بغاة الدنيا، ولسنا بغاة أن نأكل ونشرب كما تربى الغرب الحاكم في الغرب والقائم والمترشح لانتخابات الحكم في الغرب، يؤمن الناس في ماذا؟ في شهواتهم وفقط، لا يؤمنهم في دين، ولا يؤمنهم في شرع، ولا يؤمنهم في حق رب، إنما يؤمنهم اللي بيحملوا سفاحا هنعمل لكم قانون الإجهاض، الشواذ هنعمل لكم قانون يقنن الزواج الشواذ رجل رجل وامرأة امرأة، المرضى هنعمل لكم تأمين صحي ونراعي صحتكم، المشردين هنعمل تأمين بحيث ان هو المرتبات فوائد البنوك المدخرات يساوم على ذلك، وبالتالي بينجح في الانتخابات او بيسقط بناء على ذلك. لماذا؟ لانها عبود شعوب شهوانية مد الله لها من باب ان يختبرها، ومن باب ان يغرها حتى يأخذها اخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أما نحن كمسلمين فلسنا شعوبا شهوانية، ولسنا مخلوقات شهوانية نأكل كما تأكل الأنعام والنار مسوى لنا، لا، إنما نحن خلقنا لكي نكون عبيد لله، نعلم أن حياتنا وأن مجدنا وأن عزنا وأن شرفنا في ديننا. حتى الواحد مع نفسه ما بيحاسبش نفسه بالرضا أو بالسخط على نفسه منه لنفسه إلا بناء على الطاعة، ذلك تحقيقا أو توصيفا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. وذلك لأننا نعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا لكي نكون حطب للنار أو نكون كالأنعام نأكل ونشرب ثم مآلنا جهنم، إنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فنحن ننادي أنفسنا وننادي بني وطننا ونقول: يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وننادي العلمانيين وننادي الليبراليين وننادي كل من ينتسب إلى الإسلام ولو زورا ويحارب الإسلام ويصد عن الإسلام ويقول لك انا عايز دين اردوغان، انا عايز دين الفلوس، انا عايز دين الاقتصاد، انا مش عايز دين السجادة، انا مش عايز دين الجامع والتعقيد. كل هؤلاء نقول لهم تذكروا حق ربكم عليكم، وتذكروا ان الله من فوقكم، وتذكروا ان الله قادر علينا جميعا. انا لا اقول ان ربنا قادر عليك وعليا، لا، ان الله هو القاهر فوق عباده، ونحن جميعا عباده، والسماوات والارض والجبال والحجر والماء والشجر وكل ما في الكون عباده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى القاهر فوقهم، وبالتالي نحن نذكر الجميع ونطالب الجميع ان يتذكروا اننا لم يخلقنا ربنا سبحانه وتعالى سدى وهملة، واننا لم يخلقنا عبسا، وانه لم يخلقنا لكي نكون كالانعام والبعير التي الانعام والبعير التي لا لها الا مش بقى البعير كل البعير، لان البعير مش مقالها جهنم، لكن هنبقى نوع اشر انواع البعير، نشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فنسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا ممن يعلون أمر دينهم ويزكون دينهم. طيب معنا اتصال، تفضل.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أيوة.
احنا يعني بقول كل تحياتي لهذه القنوات اللي قدمت لنا كل الخير وكل العلم دينا. فأنا بس بستفسر من حضرتك على نقطة مهمة جدا، أي نعم هي خارج الموضوع ولكنها ضروري جدا لأنها مأزماني جدا، لأنها مسألة أخلاقية تكاد تكون يعني. لأن دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار، ومسألة قانون الإيجارات القديمة ديت مسببنا حالة فزع بالنسبة للملاك. يعني إيجار يعني ما تصدقوش إيجار 13 جنيه وحاجة يعني فظيعة في أرقى منطقة في المعادي.
طيب حاضر.
فدلوقتي هم بيورثوها للأولاد، فإحنا بنحاول نكلمهم بالحسنة، نحاول نكلمهم بالأخلاق بالدين، وهم كأنهم بيقولوا عندكم أكبر حيطة ودورتوا فيها، ولا في أي نوع من الجيرة، ولا في أي نوع من الأخلاق، ولا في أي نوع من الصلة والعشرة، تعلم أكثر من 40 و 45 سنة.
خيرا خيرا. هو لو أننا بإذن الله تعالى يعني صار بيننا سراية الدين وتعمق فينا معاني العقيدة وحكمنا بالشرع، وحكم الشرع معناه ايه؟ حكم الشرع معناه ان اصحاب الدين يزدادون تقى، وان الفساق والعصاة وقساة القلب يلجؤون الى الحق. يعني الناس فاكرة الشريعة دي معناها انه هيقطعوا دنهم، هيقطعوا مناخرهم، هيغزقوا عينيهم، هيرموا عليهم ميت نار في الشارع. لا، الشريعة رحمة رب العالمين بالعالمين. الشريعة هي الهدى والنور. الناس نوعين، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو بقى في دين، لو بقى في شرع، لا يبقى في مشكلة إيجارات، ولا مشكلة تهريب بنزين، ولا مشكلة تهريب بتنوين، ولا مشكلة خيانة في المواد الغذائية بحيث يعملوا الأطفال والكبار مواد غذائية مسمومة أو مسرطنة أو بمواد رديئة أو بمواد منتهية الصلاحية، ولا يبقى في رشوة، ولا هيبقى في غصب، ولا يبقى في ظلم، إلا ما ندر، إلا ما خفى، إلا ما استوجع على نفسه جهنم وبئس المصير يعني للزامن. لكن في العموم، في العموم هيكون إيه؟ هيكون ناس مهتدية تزداد بالشريعة هدى وتزكى أنفسهم، وفي المقابل ناس تانية من غير بقى ضرب دماغ في الحيط ولا شيء، هتبقى الناس التانية مالها؟ هتبقى الناس التانية بتلجأ بسلطان رباني يتوافق مع الفطر، حتى هتلاقي الإنسان وهو بيعاقب بقانون ربنا عنده توافق نفسي أكثر مما يعاقب بقانون البشر، فيبقى صاخت وبيسب، وما يزداد بقانون البشر وعقوبة البشر إلا سوءا. الناس بتتسجن بتطلع أكثر إجراما، الناس بتتعاقب بالقانون الوضعي بتزداد سوءا وتصل على ما هم عليه من جريمة. لكن لما كانت في عقوبات بشرع ربنا، ولما كانت الناس بتؤخذ ممن لا يؤخذ بتقوته يؤخذ بسلطان رب العالمين، كانت الناس بتحس ان العقوبات دي رادعة لانها من عند من خلق النفوس ومن عند من فطر النفوس، وبالتالي تأتي حتى العقوبة متوافقة مع الفطر. وده امر عجيب جدا، انك لازم تفهم النقطة دي، ان الشريعة زي ما فيها جزاء فيها ثواب فيها عقاب. فالثواب متوافق مع الفطر، تحبه النفوس الزكية وترتقي به النفوس الرضية، والعقاب متوافق أيضا مع الفطر سبحان رب العالمين. ليه؟ لأنه من عند من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. لكن القوانين البشرية من عند عقول لا تدري ما الفطر، لا تدري ما المهج، لا تدري ما النفوس، لا تدري ما الخلق، لا تدري ما الرغبات، لا تدري ما يتوافق وما لا يتوافق. فدي مسألة بالنسبة لصاحبة السؤال أو غيرها، هي القضية التي أذكرها في أننا نتمنى لابد أن تعلم وتعلمي أختي السائلة وغيرك وكل صاحب سؤال وكل صاحب حاجة أن الشريعة دواء لكل كرب، وأن الشريعة دواء لكل شرع، وأن الشريعة دواء لكل هوى، ودواء لكل مرض، ودواء لكل مظلمة، ودواء لكل حق مسلوب. في الشريعة ما فيش راجل يزل مراته في البيت ويجوحها ويحبسها ويقفل عليها ويحرمها من حقوقها، حتى الحق الشرعي الذي يمكن أن تفتن بسبب الحرمان منه، إلا بشرع، يعني إلا يكون بدين. وده إذا كان بدين لا يؤذي، لا يفتن، لا يخلق يعني أسر إجرامية، لا يخلق نوع من أنواع الانفساخ الفطري، بل تجد الأمور فعلا يعني بحس أنه إيه، في عقوبة متوافقة مع فطرة، في جزاء وثواب متوافق مع فطر، فتحس أنه حتى الشريعة لما بتأتي على المشروخ بتكبر شرخه. ده كلام يعني خروجا بس عن الموضوع، وأرجو اللي يتصل معلش يعني أستسمحكم اللي يتصل، لأن هم أخواننا بيبقى بيحجزوا كثير من الاتصالات اللي بتيجي عشان خاطر ما يبقاش في خروج عن الموضوع وعشان ما يتقطعش الكلام. لكن أرجو أقول حتى اللي يصر أو اللي يضغط أو ده لابد أن يدخل باتصاله ألا يكون مخالف بعيد عن الموضوع. لماذا؟ حتى بس تكتمل الفكرة وحتى تفهم. كده أنا وهت في أول الحلقة على أن بعض الناس فهمت كلامي غلط في بعض المرات، أنا ما عارفش طبعا حصل إزاي، لكن هو دي يعني مقادير وفهوم، فهوم الناس فهوم. فبالتالي يبقى لما تتقطع الكلام ممكن كلمة تلحم مع كلمة بعيدة تعطي معنى غير منتظم ومرتبك. فالمهم أنا أقول قبل ما أعتقد عشان بس الوقت ما يطرش مني، إن إحنا بنتمنى على الله عز وجل أن يتفهم قوادنا وأن يتفهم سعادة المجلس، سعادة اللواءات القائمون على مجلس الحكم، أن يتفهموا القضية وأن يستوعبوا حق الله عليهم وأن يستوعبوا حق رعيتهم عليهم، وأن يكبروا ويثمنوا ويعظموا القاهر فوق عباده قبل كل شيء وبعد كل شيء، لأن هذا هو من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. ومن مصائرنا إليه، مصائرنا جميعا إليه، ولا ينبغي أن نفتن بالنزاعات التي نحيا فيها، فلن نبقى في هذه الحياة ولن تكون حياتنا لها قيمة إلا إذا كانت على وفق ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا السداد والرشد. موضوعنا فيما يتعلق بفتنة الانتخابات والأحزاب والصبغة الجديدة التي دخلت علينا وما ينبغي أن نتنبه له. لقد أنكر علينا كثير من الإخوان أننا تكلمنا في مسألة أن الأحزاب صارت ضرورة أو أنها يمكن أن تجوز هذه الضرورة وأنها اقترضها الواقع واقترضها الضرورة، وإنكارهم فيه محل وإنكارهم له محل وإنكارهم له وجه. بمعنى أنه عندما يقول لي قائل ويسألني مباشر يقول لي يا شيخ فلان، من أمتى الدين في أحزاب سياسية والأحزاب السياسية دي فيها مراعاة لكل طوائف الشعب، والأحزاب السياسية دي فيها برامج مراعاة للنصارى ومراعاة للفن ومراعاة للمرأة ومراعاة للأطفال ومراعاة للوحدة الوطنية وهكذا، فازاي انت يعني تتكلم وتقول ده يجوز او مثلا في كذا؟ وازاي الانتخابات؟ ازاي ايضا انت كراجل دين وبتقول قال الله قال رسوله وبتقول الولاء والبراء وبتقول العقيدة، ازاي تقول ان يقبل الناس تترشح لمجالس؟ هذه المجالس اسمها مجالس تشريع، اسمها المجلس التشريعي، باعتبار ان الدولة لها سلطات، السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمانات، السلطة القضائية المتمثلة في القضاء، السلطة التنفيذية الشرطة والجيش والوزراء. فيبقى ازاي انت بتقول كده؟ ازاي ترضى بان يكون هناك سلطة تشريعية غير سلطة الله عز وجل؟ طبعا مثل هذا الكلام كلام صحيح، كلام وجيه، كلام له مكانه، وكلام انا اقر به واعترف به ان هذا هو الاصل. بمعنى أن الأصل في ديننا أننا لا نقبل مجلس تشريعي، ولا ينبغي أبدا بحال أن نقبل أن يكون هناك مجلس هذا المجلس يشرع، إلا إذا كان هذا المجلس المنحة لإقامته والمنحة للدخول فيه هو سبب للوصول للشرع فقط لا غير. يعني بمعنى أنه يبقى الشريعة عالية والوصول ليها محتاج أن نعرج وأن نخرج وأن نصعد معراج، بحيث نصعد بالمعراج إلى هذا السمو وهو سمو الشريعة، مع إيماننا بأنه لا يشرع إلا الله، ولا يقضي في أمورنا إلا الله، ولا يحكم فينا إلا الله. وبالتالي احنا هنركب السلم ده عشان نوصل لهذا الأمر. فإذا كانت مثل هذه المجالس أو هذه الطرق بمثابة السلم الذي نصل به إلى حكم الرب عز وجل، فمن هنا يمكن أن يكون الكلام في دائرة بقى الضرورات أو مش عاملة. لكن باختصار شديد لابد أن نتفق اتفاقا جازما لا ريب فيه ولا تردد ولا اختلاف فيه بأي وجه، أننا كمسلمين ليس عندنا في أصل ديننا ولا في حقيقة ديننا وتركيب ديننا الأصلي، بعيدا عن الرخص والضرورات، لأن الرخص والضرورات هي نوع من أنواع الحالات التي تجوز المحظورات على الاستثناء وليس على الأصل. فمن حيث الأصل حتى وإن كانت أيضا هي من الدين، مدام دخلت في دائرة أنه حالة من الحالات التي أقرها الشرع فبقت من الدين، ليست مأسمة وليست فسوق ولا عصيان ولا كفران. لكن الأصل هو الضرورات التي تبيح المحظورات. هل نحن نعيش في حياتنا في شرائع ديننا كأصل أننا كل أحكام ديننا ضرورات تبيح المحظورات؟ طبعا لا، الضرورات التي تبيح المحظورات حالات استثنائية لكل حالة من الحالات ولكل قسم من الأفعال له ضرورات، تنشأ لبعض الأفراد، تنشأ لبعض الأحوال، تنشأ في بعض الأزمنة حتى لو للمجموع ككل. هذه الضرورات ليست هي الأصل. فنحن لا نختلف بل نقر ونعترف ونجزم بذلك جزما لا ريب فيه، ونتفق اتفاقا لا اختلاف فيه أن مسار الشريعة ومسار الدين ومسار الحكم في دين الله هو الرجوع إلى الله عز وجل غاية ووسيلة، بحيث كيف يحكم في شرع ربنا، كيف يقام شرع ربنا، مش كيف يحكم بمعنى كيف يحكم في السارق أو القاتل أو الزاني، كيف يقاب. لو أننا أردنا أن نقيم شرع ربنا في مصر بالشرع، أن نقيم شرع ربنا في مصر بالطريقة الشرعية الأصلية بعيدا عن الاستثناء بعيدا عن الضرورات التي تبيح المحظورات، هتبقى المسألة باختصار، طبعا كلام طويل وكلام يعني يحتاج إلى توسيع، لكن خذوها باختصار شديد، مصر فيها مثلا 26 محافظة مثلا، خذوا بس الكلام كأمثلة ما تأخذوش كأحكام، 26 محافظة. المفروض يحصل المفروض ان كل محافظة ممكن ان تكون اداريا من ناحية شرعية هي قسم واحد او تقسم الى عدة اقسام ادارية، هذه الاقسام تختار كل قسم منها المحافظة ككل او عدة دوائر منها تتقسم الى 3 4 اكتر اقل، كل دائرة كل جزء اداري للمسلمين من المسلمين في هذه المحافظة بناء على وجود المسلمين وبناء على عددهم وكمهم، زي مثلا نقول المحافظة عدة مديريات وعدة قرى، فيختاروا كل قرية كل مديرية او كل مجموعة قرى منهم ماله يختاروا منهم قائما عليهم قيما، هذا القيم يكون ممثلا لهم، يختار بناء على دينه وعلمه وبناء على أهليته، ثم بمجموع هؤلاء القيمون أو القيمين ما لهم يجتمعون فيختارون من بينهم مثلا 26 كل محافظة منها 4 يبقى عندنا 100 أو 100 وكسر أو 200 قيم، هؤلاء 200 قيم يمكن أن يكونوا هم أو ممكن أن يختاروا منهم 10 أو 20، يعني يمكن أن يكونوا هم 200 وممكن أن يكونوا حتى يكون العدد كبير فيبقى المشورة صعبة، يختاروا منهم بأعلمهم وأزكاهم وأهليتهم يختاروا 10 أو 20. برضو دي أمثلة، كل الكلام ده على سبيل المثال بس بناء على قاعدة على معلومات على أمور شرعية موجودة ثابتة في طرق الحكم. 20 دول هم بيسموا أهل الحل والعقد، مجلس الشورى الذي يمثل الأمة لأنه صعد من إيه؟ من قاعدة الأمة. كل قرية اختارت وبعدين اختاروا وبعدين بقى عندهم 200 أو 300 أو أكتر أو أقل، راحوا مختارين منهم مجلس كبير أعلمهم وأفضلهم، ها هم اختاروهم، الشعب كله اختار الميتين، الميتين اختاروا العشرين، العشرين أو الثلاثين أو الأكثر أو الأقل، وكل ده أمثلة ما تعلقش على الأرقام. يختاروا بقى هم دول يسموا أهل الحل والعقد، يبدأوا ينظروا في الأمة من الذي يمكن أن يصير حاكما. وإحنا قلنا أن الحكم في الإسلام له 3 محاور، إما الحكم المطلق وهو الإمامة، الله عز وجل أن يرينا ذلك قبل الموت بأن تأم أمة المسلمين إمامة الحق، وده شأن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو تمكين الأمة، مش السعوديين ولا المصريين ولا اليمنيين، أمة المسلمين كلها الذي يستحق البيعة من كل جميع المسلمين أيا كانوا، حتى ولو كانوا في أقطار الأرض في شرقها أو غربها. هذا نوع. النوع الثاني نوع الإمارة، وهو أن يتغلب قوم أمرهم ويصيروا قد تصالحوا فيما بينهم على أن يصير الأمر إليهم وتراضوا بأمر ربهم وشريعته، فيولوا عليهم من يحكم تلك البلد بعيد عن الإمامة العظمى، وهذا تسمى إمارة. فيسمى هذا أمير يحكم هذه المحلة وهذه القرية وهذه البلدة بناء على ما لها من سلطان يفرض سلطان عليها، وبناء على ما مكن الله لهم في هذا المحل. والنوع الثالث هو أن يكون ملوش للمسلمين حيلة أنهم يحكموا أنفسهم، لكن يمكن أن يكونوا من أنفسهم قوات دافعة كأمرة بالمعروف ونهي عن المنكر، يمكن أن تؤثر في الحكم وتدفع الحكم حتى وإن كان بجهة أو بأخرى لتقليل الفساد. فيكون الحكم الشرعي والمسلمون في هذه البلدة يحاولوا بسلطان لهم من كثرتهم أو من اتفاقهم أو لعصابتهم أو لأموالهم يوجهوها في مرضات الله، بحيث يلجئ السلطان أن يحكم بأقل الفساد. وده اللي احنا بنحاول نعمله في مصر، أو اللي يحاول أن يعمل بناء على ان الحكم قائم من اول ما موجود وتشبعب وخمر ومر المجور على الفساد. فطبعا انت تيجي دلوقتي تعمل ازاي قلب تقلب المجور وتقلب العجين وترميه في الترعة، يبقى معنى ذلك انها تبقى الدنيا خالية، يبقى معنى ذلك انها تبقى انت كده بتحكم في الهوى. يعني لما يجي واحد يقولك ايه، طب خلاص طهر الجيش، طهر الشرطة، طهر الامن، طهر مش عارف ايه، طهر العمل، طهر الموظفين، طهر الاعلام، بقى يبقى الدنيا تبقى فاضية، تبقى غابة كده، تبقى حاجة شجر كده بلا، مفيش كلام ده. وطبعا مين هيطهر ومين هيقدر على ذلك ومين هيعمل، فتبقى احلام، فاما تبقى احلام واما هتبقى اوهام. وبالتالي طب نعمل ايه بقى في الحالة اللي زي دي؟ نقوم نشوف بقى الخمير المعفن ده والمجور اللي اتملى ده فساد، نقوم نحسن الدقيق، نحسن الخبزة، نقلل سوقها، نقلل سمها، نقلل المواد الميكروبية اللي فيها، نحط مضادات، نعمل كذا نعمل كذا، بحيث نتعاون بيننا كمسلمين، ناخد على عاتقنا لتأمرنا بالمعروف لتنهونا عن المنكر، او لو يشكنا ان يسلط الله عليكم عذابا فتدعوه فلا يستجاب لكم. فيبقى نقول ايه، طالما لقينا سبيل ان احنا نقلل المنكر، فلقينا سبيل ان احنا نجأر بالحق، يبقى ده الامر التالي، يبقى امامة امارة تقضي الفساد. طيب المهم لو عايزين يجيبوا بقى امامة ولا امارة هيعملوا ازاي؟ يعملوا بالصورة اللي أنا قلت عليها، كل مجموعة تختار قيم وبعدين يكون بينهم مشورة وبعدين يختاروا أزكاهم وبعدين يختاروا أزكاهم بحيث يجتمع مجلس، هذا المجلس هو أشرف القوم وأشرفهم باتفاقهم وبرضاهم، وليس بصندوق الانتخابات ولا بالأكثرية ولا بأن مثلا الناس تبقى راضية والناس تانية بتدفع عليه مش عايزاه وعايزة تقتله، وتبقى المسألة بالرضا. هم دول بقى يختاروا بناء عليه، بيختاروا لما بيجي يعني يختاروه في القرية او يختاروه كذا وبعدين في المحافظة وبعدين بيختاروه بناء على ايه؟ فلوسه، بناء على جبروته، بناء على التزول في الانتخابات، لا ده بناء على التقى والدين، بحيث ان ممكن جدا يبقى قيم بلد مولى من الموالي لانه اعلمهم فهم؟ مع ان في متنسبين وفي مشرفين بس مش اهل علم ولا اهل تقى. فبناء على التقى والدين باعتبار ان الناس دي ارتضت ايه؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب لما يجوا بقى يقولوا العشرة ينظروا في من هو في هذه القرية او في عموم المسلمين اذا كانت امامة كبرى زي ما حصل في حق ابي بكر. وبدأوا ايه اختاروا مثلا الاول كذا وبعد كده الى ان استقروا على ابي بكر رضي الله عنه. فيحصل برضو نفس الحكاية بحيث يقول والله نزكي عمرو لا نزكي زيد نزكي احمد نزكي محمد لغاية ما اتفقوا فيما بينهم بالتراضي ويراعون في ذلك بقى طبعا العلم والدين والقبلية والشرف والنسب وإلى آخر. طبعا في بالنسبة للإمامة الكبرى لازم يكون من قريش على تفصيل طبعا ده مش محله على أساس إيه يعني مش موضوعنا إن احنا نتكلم في أحكام الإمامة الكبرى. طب وبالنسبة للإمارة يبقى المفروض بقى أهل التقى والدين ويبقى منسب ويبقى مشرف ويبقى طبعا له شروط أخرى تانية إنه ما يكونش زعاها ولا أعمى ولا أعرج ولا إلى غير هذا من الإيه من الشروط والأوصاف المشروطة في الإمام أو الأمير أو الحاكم. دي الطريقة الإسلامية في تنصيب الحاكم وفي اختيار المجلس وفي اختيار أهل الحل والعقد اللي هم هيبقوا مجلس مشورة الحاكم اللي هم اختاروه وبالتالي وهتبقى مادة المشورة ها مظلتها إيه شرع ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش بقى حاجة اسمها ان احنا إيه عايزين نشوف الوضع طب نشوف الظروف عاملة ازاي طب نعمل اتفاقية سياسية تحكمنا طب مش عارف كذا بس الموضوع الشرعي ده هيبقى صعب شوية اصل الجزية مش عاجبة النصارى اصل مش عارف موضوع اليهود ده عشان في بيننا اتفاقية سلام فلازم نشوف اليهود عايزين ايه اللي يقولوا بين امره سمعا وطاعة مش هيبقى في كده لان هتبقى الامور كلها ماشية بمظلة. يجي واحد انا اسأل واحد طبعا يعني اي واحد من 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 حضراتكم اقول له لو سمحت هل ده ممكن يتم في مصر؟ طبعا هيرد علي واحد مثلا يكون في غيبوبة يقول لي يتم انا عارف ان ممكن واحد يقول لي كده زي ما مرة واحد اتصل بيه في اول الثورة وقال لي لقد يعني صرنا في وقت دلوقتي ينفع في الخلافة واحنا ناخد البيعة في الخلافة وكأنه كان بيلزمنا ناخد بيعة الخلافة. قلت له يا عم الشيخ خلاص لما انت شايف كده انت اطلب البيعة ولما المصريين يبيعوك كلهم انا هكون اخر واحد فيهم هرد عليه اقول له ايه انا بقيت مش عارف ارد عليه اقول له ايه. فطبعا لما يبقى في تصورات بتوصل لكده وناس طيبين وناس محترم وناس يعني بس ما فيش الوعي. فبالتالي لو انت ما تيجي تصور لحاجة زي كده واجي اسألك انت وقولك ينفع ممكن واحد يكون بعيدا عن الواقع وبعيدا عن التفاهم بعيدا عن كذا يقول ايه يقول ينفع نقول له لا ما ينفعش. امال هنعمل ايه؟ واحد يقول لك خلاص ما ينفعش يبقى نقتل. طب بتقتل يعني ماذا بتحول الامر الى فساد ومفسدة عظيمة مفيش في الشرع كده. طب خلاص يبقى احنا ايه نخليها بقى ايه علمانية لا ده يعني اذا اقول لك ان انت ما ينفعش هتنقلب الى ضد لا يبقى احنا معنى ذلك انه ايه ما لا يدرك كله لا يترك جله. وبالتالي بقي عندنا ان احنا هنقول ان الطريقة الشرعية منهاش سبيل وإذا أردنا أن نسب الشرع مع عدم وجود سبيل للطريقة الشرعية يبقى هنواجه ومعنى نواجه يعني هنستعمل السفة وبالتالي ننطلق بطرق نقتل في بعضنا البعض. يعني ده مش مهواش ميدان جهاد بحيث تقول والله ده أنا بيني وبين إسرائيل أو بيني وبين بلد بتغزوني وبالتالي يلا يا مسلمين تجيشوا بكل ما عندكم حتى ولو بسكنة البصل لا. فبالتالي هيبقى بقي ايه بقي ان الناس اختاروا لانفسهم طرقا وتراضوا عليها دون قتال اللي هي مسألة الانتخابات والمحزاب وكده. فقلنا خلاص يبقى هذه الامور تعينت واقعا باسم الضرورة وان احنا لازم نفهم انها مش اصلية وانها مرفوضة في ديننا وانها ما تنفعناش لا بالطول ولا بالعرض لكن هنقبلها كأكل الميتة او كشرب الخمر عند الضرورة او ككشف العورة للمحرم مع التألم الشديد دون دياسة يبقى ده أمر بقدره. طب الأمر بقدره ده هل ينفع ان احنا نعتبله أصل آخر بحيث نبدل أصل بأصل ونقول الأصل دلوقتي الانتخابات والأصل دلوقتي الأحزاب واحنا شايفين ان الموضوع بقاله يعني طل بالرأس فتن وشم رائحة تعصبية حزبية التي ليست لنا فيها سبيل وليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل ولا ينبغي أن يكون لنا فيها عراق. يعني يا أخوانا لما يكون ناس أشرفوا على الهلاك وبيأكلوا ميتة مش هيتخنقوا عليها ناخد حتة أكبر من التاني ده إحنا المفروض أن كلنا بنمد إيدينا وإحنا بنترعش وكلنا بندخل في الموضوع ده واحنا عارفانين لان ده خلاف اصل ديننا، الا ان تتحول النظرات ونبتدي الاصل باصل من عندنا، وهذه فتنة. وهذا موضوع لابد ان نقف عنده وقفة طويلة، لاننا عندما تصير مسألة الاحزاب والانتخابات في حياتنا كمسلمين نعرف طريقنا في شرع ربنا وفي دين ربنا، عندما تصير اصلا جديدا يبقى احنا بنبدل، احنا بنبدل، فيبقى بالتالي ايه، قد يكون هناك وجه شبه في بعض الامور. انما انت دلوقتي راجل سني وراجل صاحب عقيدة وراجل صاحب ولاء وبراء انت ليه بتخش الانتخابات؟ هتقولي ضرورة. طب هل الضرورة دي تجعل صراعك الحزبي وتجعل صراعك في الترشيح وتبقى انت بتجاهد في سبيل الله وتبقى انت ناسي الضرورات وتحولت الضرورات الى اصول؟ لازم نفهم ان موضوع الانتخابات ده فتنة كبيرة جدا جدا، ولازم نفهم انه موضوع ممكن يبدل عقائدنا ويبدل تصوراتنا، مع ان بقول ان الضرورة تلجئنا الى هذه المسالك باعتبار ان المسلك الشرعي ما بقاش لنا حيلة فيه، وبحتاجين ان احنا نشارك، والا تركت الامر لعبد الشيطان حتى يزوجون النسوان للنسوان والرجال للرجال وتبقى المسألة طمة عظمى، ونقسم امام رب العالمين احنا ما انكرناش المنكر ولا دفعنا بالحق. يبقى لازم نتنبه، الموضوع محتاج الى تفصيل. والاخونا المخرج بيقول لي يعني خلص على خلص على خلص تقريبا، انا خدت بقى معرفش انا يعني ايه عملت ايه، انا حاسس لسه الوقت بتاعي كده. فبالتالي ايه يعني هقول انه الموضوع محتاج الى بيان ومحتاج الى تفصيل، لكن انا اختم كلامي بس بنقطة عشان تبقى ركيزة ارتكز عليها في الكلام المرة القادمة، هي اننا على مشارف فتنة، فتنة ذات جهتين، فتنة تربص القوم بنا الذين لا نعلم ما في نواياهم، الذين سألت الله عز وجل ان يصلحهم لنا وان يجعلهم رحمة علينا لعذاب، وفتنة ما بيننا وتحول تصوراتنا وغرورنا بان احنا هنبقى عضو مجلس شعب وهنبقى مش عارف رئيس حزب وعضو حزب ومؤسس حزب وان انا عضو مرشح عن الدائرة دي، وبعدين زي ما سمعت دلوقتي كمان اخبار يعني تغم وتضم بان مش عارف مرشح الاخوان مش قابلين يحطوا ايديهم في مرشح السلفية ومرشحي سلفية اسكندرية رافضين الا ان يكونوا هم ثم هم ثم هم. انا سمعت كلام كده، يا رب يكون اشاعات، يا رب يكون كلام فاضي، يا رب ما يكونش حقيقة، لكن المهم ان انا اقصد اقول كل هذه رائحة فتنة تشم من القدر الذي يغلي، الذي يغلي بفتن لا يعلم مداها الا الله. وانا اقول ثم اقول ثم اقول دينك دينك لحمك دمك به تكون وبغيره لا تكون، ويوم ان يكون ديننا يحولنا الى فحم نحترق حتى ينضج علينا غيرنا الطعام، او شمع نحترق حتى نضيء لغيرنا، فهذا ليس في دين الله. اسال الله ان يهديني واياكم لما فيه الرضا، وان يبصرنا واياكم بالحق، وان يصلحنا واياكم. فدي نقطه لابد ان نتنبه لها، ولابد ان نعلم اننا مطالبون بتدبر ذلك. يعني لما نيجي نقول ان دلوقتي الطريقة الشرعية زي ما شرحتها، وبعدين يجي نقول والله احنا قبلنا ما لقيناش سبيل الطريقة دي، ولقينا ان احنا اذا تصرفنا، بعض الناس النهاردة من قلة الحكمة ومن قلة الضبط ومن احساسهم بالخنق او احساسهم يقول لك احنا نموت، احنا ننفجر، احنا نقتل. طبعا ده كلام لا يمت للشرع بصلة، على ما افهم واتعلم ليس من الحكمة، لا يجر الا المفاسد، وطبعا ديننا بينهانا عن افعال المفاسد، بل اننا مأمورون، بل اننا متعبدون بقاعدة محكمة، وهي ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فما ينفعش افتح البلد باب حرب، ما ينفعش افتح البلد باب يعني حرب اهلية، ما ينفعش افتح البلد باب تقاتل وانتشار واختباء، ونبقى عاملين زي العراق واكتر من العراق، ونبقى نسأل الله العافية والسلامة، اسأل الله ان يديم علينا الامان في ظل شرعه، أسأل الله أن يديم علينا الأمان في ظل دينه، أسأل الله أن يديم علينا الأمان في ظل حكم ربنا سبحانه وتعالى. لكن لابد أنك تفهموا أن درء المفسدة ده مطلوب شرعا ومهم جدا جدا، افهموا المسألة دي، وأن الأمور مش بالأماني. وأنا شرحت معكم في الكلام على سفارة إسرائيل، قلت النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أمورا ولم يفعلها، وتمنى مسائل كان يقدر على فعلها من حيث القدرة لكن منع بها بسبب المفسدة والمصلحة وليس بسبب عجزه عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا. الكعب على قاعد إبراهيم مثل قتل المنافقين وتنقية صف المسلمين منهم ومن سرطنتهم ومن شرهم وغير ذلك. لكن المهم أن نقول لما نخش في الموضوع ده من ناحية الشرعية, لما نخش في الموضوع ده من ناحية الشرعية ونقول إيه الشيخ فلان الفلاني هيبقى رئيس حزب, الشيخ فلان الفلاني أو الأخ أو كده, يعني مش قصد الدعاء أو العلماء فوق دماغي كلهم, وزي ما قلت أن أنا بحترم جميع الدعاء وجميع أخواننا وجميع علمائنا إلا من كان من أهل من صناعة أمن الدولة, اللي من صناعة أمن الدولة واللي هم رجالة أمن الدولة واللي هم لازالوا بيتكلموا كما لو كان حسني مبارك موجود وكما لو كان الضابط موجود على مكتبه في أمن الدولة, هؤلاء أنا متبرئ منهم. أما سائر دعاتنا وعلمائنا وإخواننا فوق دماغي, ما لا أفرق بين أحد ولا ألمز أحد ولا أطعم. لكن أنا بقول مثلا أنه إيه الأخ فلان هيبقى رئيس حزب, الأخ فلان عضو حزب, مؤسس حزب, سكرتير حزب, أمين حزب, الكلام الإيه, وبعدين والناس طبعا بهم أعضاء في الحزب, وبعدين الأخ فلان هيترشح في دائرة كذا والأخ فلان يترشح في دائرة كذا, وبعدين تدخل عنا الفتنة بقى. إيه الفتنة؟ أول حاجة في الفتنة وأخطرها تبديل التصور العقدي. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنا باكل ميتة. لما الملك بتتلزز كده وعايزها مشوية وعايزها مقلية, ايه الحكاية؟ هو انت مش دي ميتة؟ يعني هتاخد وانت قرفان, هتاخد وانت ندمان, وهتاخد يدوب قطمة وخلاص. يبقى تتعامل ان لم يكن بالقدر, يعني اذا كان الاحزاب ولا بتعمل, هيقول لي يعني نعمل ايه في الاحزاب بالقدر؟ دون عشق, دون تفاعل, دون انك انت يعني رجل سياسي درجة اولى. انا عايز اوريكم بقى ان احنا سياسيين ازاي, وعايز اوريكم بقى بتوع الاحزاب ان احنا درجة اولى في الاحزاب. لا, احنا درجة صفر في الاحزاب, وهذا لا يضرنا ولا يقل من شرفنا. فشرفنا يقل لما نكون درجة صفر في الدين, في التقى, في الأخلاق, في العلم, في الإصلاح, في الكتاب, في السنة. هو ده اللي يضرنا, هو ده اللي يطعن في شرفنا, يطعن في كرامتنا, يطعن في رفع ذكرنا. إنما كنا إن إحنا صفر في الأحزاب, صفر في الأحزاب. إحنا عايزين نخش مع في الخضم من باب إن إحنا بنزق القطر اللي عايز يهرسنا. فلما بنزق من الناس الطريقة ان احنا نزق بالطريقة دي فبنزق, لكن ده مش معناه ان احنا مبسوطين بهذه الطريقة ولا مبسوطين باكل الميتة ولا شرب الخمر ولا عقد العورات عورات المحارم مع الكراهية. وبالتالي يا اخوان كل واحد تحط في الامر ده يبقى فاهم ان هو في امر ضرورة, ومدام في امر ضرورة ما يتعاملش معاه لانه اصل, مش كأنه ماسك سيف بيجاد في سبيل الله. حتى وان كان نيته فيها الدفع ونيته فيها انكار المنكر ونيته فيها نصر الحق داشي, لكن احنا عندنا في الدين حاجتين, نية وعمل. فالنية بإذن الله سليمة, وده ظني في اخواني, وده ظني في اسكندرية والاخوان والقاهرة والسلفية والتبليغ ومحمدين وحسنين وكله, ده ظني فيهم بإذن الله ان هم اهل قلب سليم واهل نية سليمة. ولا اطعن في النوايا لان امر النوايا الى الله, انما نتكلم على المسالك. لا ينبغي ان نسلك المسالك فنتقاتل ونتشاحن. اما الواحد يقول ما احنا نعمل ايه, نقول له ناخد نمشي بالضروره, وبعدين ما تفرقش معايا مرشح سلفي مرشح اخوان, المهم ان يكون هناك تنسيق هدف مش تنسيق افراد. يعني يا اخوان يا اسكندريه يا مصر يا فلان يا علان يا فلان يا علان يا كذا يا كذا, مالكم؟ يقول والله احنا عايزين ننصر الدين على العين والراس. يبقى لكن انت تقول لي انا عايز انصر الاخوان, انا عايز ارفع عليه الاخوان, انا هوريكم الاخوان بقى واصلهم, وهوريكم ان السلفيين دول منهمش ما يعرفوش في السياسه حاجه, ودول لسه اطفال بيبي. فيبقى الامر ده ايه, دي فتنه كبيره جدا, وتمزيق وتحويل الفرع الى الاصل, تحويل الضروره الى اصل. طب معنا اتصال نشوف. اتفضل, مين؟
السلام عليكم.
والسلام. ايوه ايوه مش سامع حاجه بعد اذنك. فيبقى اذا ايه يا اخوان, اذا لما نيجي نمشي في السكه دي نمشي بلغه الايه, المتحرز, نمشي بلغه ان احنا بناكل ميته ونشرب خمر, ونبقى عارفين ان احنا عشان نرفع الهلك عن انفسنا, ان احنا بندفع فساد عظيم, وان احنا نترك الساحه, وان احنا اضطرينا لركوب هذه الابواب والركوب هذه الأسباب المكروهة التي لا تمت لديننا بصلة. ها, ليس ديننا في أحزاب ولا في برامج حزبية تراعي النصارى وتراعي الفنانات, ليس ديننا فيه انتخابات ولا رضا بمجالس تشريعية. اما انتوا ايه يا اخوان يا مسلمين تعملوا ايه؟ احنا مسلمين اضطرينا لهذا المسلك ونحن نحن متأففين، ولكن ركبنا هذا المركب لاننا لن نجد شيئا يوصلنا الى اليابسة الا هو، مع انها مملوءة بالخنازير، لكن ركبناها رغما عنه وسرعان ما سننزل منها لاننا ما ركبناها الا ضرورة. يبقى اذا مش هنتناحر على اين نجلس في هذه السفينة، ومش هنتناحر ان لا مش هسمح لحد غير اسكندرية يترشح، مش هسمح غير الاخوان. يعني واحد يقول لي احنا اتفقنا مع الاخوان وقلنا لهم والله مرشح منا ومرشح منكم واحنا مع بعضينا وبتاع، قال لهم لا هاتوا الاسماء نعرضها على مجلس الارشاد. طبعا الكلام ده انا بعتبره اشاعات كلام ده، لكن انا بتكلم دلوقتي ان الخوف ان يكون ده حقائق، وبالتالي لو كانت دي حقائق يبقى غرقنا يا اخواننا، يبقى غرقنا يا مسلمين. طبعا انا دلوقتي بقول الكلام ده هو، واحد يقول انت فاكر نفسك فين واقف على منبر في ميدان التحرير والناس كلها تحت منك؟ لا والله انا ابرئ نفسي، انا ابرئ نفسي، يعني لو سمعني الا واحد بس ان انا بكتب الكلام ده عند الله عشان بس ما تفكرش ان انا يعني منادي الامه وان انا مصلح الامه، لا، انما ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وابرئ نفسي، هو ده المهم عندي ان انا ابلغ الحق. طب معنا اتصال.
السلام عليكم.
مش سلام.
بعد اذن حضرتك انا عندي سؤال بس لحضرتك.
اتفضل.
انا ليا واحد صاحبي حضرتك مش ملتحي وحب ان هو يلتحي، بس الشيطان يعني ملبس عليه ان هو بما انه ما التحاش اثناء ما كان امن الدولة بياخد الناس وكده، فبقى بيقول لي انا كده يعني هلتحي ازاي دلوقتي وفي امن وكده، واخبار حضرتك.
ايوة.
فهل يعني عايزين نعرف حضرتك هل اللي يلتحي دلوقتي يعني برضو ان شاء الله ياخد ثواب وكده، ولا اللي صبروا بقى على البلاء هم بس اللي بياخدوا ثواب؟
ابين لك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
فاقول يا اخوان انا ابرئ نفسي، انا ابرئ نفسي بحيث ان انا انادي واقول يا امة المسلمين، يا امة يا مسلمين يا بتوع مصر، لابد ان تعرفوا انكم محاطون وان القدر مملوء بالفتن وان الغليان ما يكونش يطفح، لان زي ما قلت نحن لا نريد ان نفترق، نحن لا نريد ان نتخاصم، نحن لا نريد ان يقتل بعضنا بعض على قطعة ميتة. ده انت وجودك في مجلس الشعب ده مأسمة، ده انت وجودك في الحزب مأسمة، لكن انت تتحلل بيان من هذه المأسمة بنيتك او بوضع الضرورة، فبالتالي ما ينفعش انك انت تقاتل فيها وتتعمق فيها، اي حد يسد مكانك، اي حد يقوم على الصغر، فاهم؟ وبالتالي ما ينفعش ان تبقى الفتنة تتغرز رجلنا في الفتنة، وبحيث ان يبقى ايه خلاص نسينا بقى الشرعية، ما خلاص ما احنا مش لاقين طريق للجهاد، يبقى خلاص انسى، مش لاقين طريق للحل اهل المجلس الحل والعقد، يبقى خلاص انسى، مش لاقين طريق للطريقة الشرعية والشورى الشرعية، يبقى خلاص انسى. امال ايه؟ لقينا طريق في الاحزاب والسياسة، ها يلا الله اكبر شد حيلك، يلا يا اخي، يلا يا حاج فلان نلبس جرافطة، ويلا يا شيخ فلان نلبس مش عارف برنيطة، ويلا يا عم عايزينك عنده مجلس الشعب كده، ويلا الله اكبر ما شاء الله عليك، يلا ايه يا اخوانا؟ ما هو الحمد لله بقينا هينزل انتخابات وهنعمل مجلس، ويبقى اخواننا ده فلان الفلاني ده يبقى عضو مجلس الشعب، وفلان الفلاني ده يبقى امين حزب، وفلان الفلاني ده فهيبقى فلان بيه، ده كان ما تاب كذا كذا كان الشيخ فلان والاخ فلان بقى خلاص بقى، بس بدا يبقى فلان بيه وما شاء الله، وهيبقى فلان تي وفلان عيه. دي فتنه، دي فتنه كبيره، احنا عايزين نمشي بعقيدتنا، عايزين نمشي بعقيدتنا. يعني واحد يسالني عشان قبل ما انهي كلامي، يعني ايه نمشي بعقيدتنا؟ يعني احنا عارفين الاصل الشرعي، عارفين المسلك الشرعي، مش قادرين عليه، بنعتذر لربنا بالدخول في الضرورة، بنركب الضرورة واحنا متأففين واحنا ندمانين واحنا تعبانين ومعتذرين الى ربنا ان احنا لم نجد الا هذا السبيل دون فتنة به وتعلق به ودون تحويله الى اصل، وندخل بقى في الانتخابات. طيب انت هتبقى عضو مجلس الشعب او هنقبل بوجود مجلس تشريعي، لابد ان يعلم ان كل اخ من اسكندرية، من مصر، من دمياط، من هند، من كامل اخوان، من التبليغ، من اي حتة، اي واحد هيبقى يخش الانتخابات بحيث يبقى في حزب وبعدين في مجلس شعب، لازم يفهم انه ان كان مساره في دخول هذه المجالس من باب ان يسير ما يسير على الناس، وان يبقى واحد زي الناس واللي يجرى يبقى يعرف انه في عمى. اما ايه الحكاية؟ اللهم اني ما قابلت بهذا الوضع وهذه الضرورة إلا لكي أصل من ذلك إلا لكي أصل من ذلك إلى شرعك. يعني إيه؟ يعني كأننا نعتذر إلى ربنا ونقول يا رب ما لقيناش طريقة نوصل بيها لشرعك أو نقلل بيها الفساد أو نحكم بشيء من دينك أو ندفع كثير من المنكرات إلا أن ندخل هذه المجالس مع أننا مصممون ألا تأخذنا هذه المجالس إلى أن نصير مجلس تشريعي يشرع في مقابل شرعك، بل نأخذها نحن ونصر على ذلك ونتمالأ ونتعاون ونتكاتف أن نأخذها لكي ماذا؟ لكي نشرع بها لدين من دينك، ولكي نسلطن بها دينك، ونجعل دينك هو السلطان، فنتخذ هذا غلاف. هذه النية التي يمكن أن تنفعك. إنما عشان خاطر تبقى أنت محامي ولا مهندس ولا دكتور ولا نجار وتغلبك النقابات وتغلبك الانتخابات وتغلبك البتاع، وفلان نجح وفلان ما نجحش، والأصوات والبلطجية والحق، وعدوا مجلس الشعب وعدوا كذا وعدوا كذا، فهذه نية فاسدة تضيعنا وتضيعك، ربنا يسترها عليك. معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
السلام
شيخ، انا احيي حضرتك على هذا الكلام الطيب، وهذا كلام كتأصيل شرعي هو بديع جدا جدا، وانا اريد ان اقبل ذلك عليه.
بارك الله.
ولكن حضرتك دلوقتي لو حصل ان حصل انتخابات وبقى في قوانين، يعني هذا الكلام انا اعتبره من باب ليس كل ما يعرف يقال. يعني النهارده هتلاقي كل الفضائيات الليبراليه هتقطع هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله، ولا تشوف اقصائيين، شوف رافضين كذا، ما ان هو تأصيل شرعي بديع. ولكن احنا الان دلوقتي يعني زي بيقولوا كده في حرب، والحرب خدع. احنا الكلام ده كتأصيل ممكن نقوله احنا مثلا في مجلس العلم الخاصه بفضيلتك، ولكن كبرلمان احنا واصلين له. يعني احنا في مركب، والمركب انا لو قعدت انفر كل اللي فيها واقول لهم مركبكم دي بايظه، طب ما هيرموني منها. انا قلت ان انتوا مركبكم دي فيها خنازير انا راكب فيها عشان توديني بره، طب انت لو ركبنا فيها خنازير طب يلا اطلع بره منها بقى.
طب
ولكن احنا
يا اخي استاذ اسمح حضرتك ايه؟
انا يعني ابن حضرتك اسماعيل فايز.
يا استاذ اسماعيل بارك الله فيك. هل الدين فيه جزء الف الجامع وجزء الف الفضائيه؟
اهو ده اهل العلم كلهم مجمعين ان ليس كل ما يعرف يقال.
لا كل ما يعرف يقال. انا بالراحه الله يبارك فيك. ليس كل ما يعرف يقال ليس فيما يتعلق بالدين، انما فيما يتعلق بالرؤيه الاجتهاديه او ما حال الناس وواقعهم. انما انا لو دلوقتي بتكلم في قضيه
ان احنا طبعا
أكمل، طيب أكمل عشان تحاورني. لو انني الان اتكلم على قضيه تمس اصل الدين بحيث لا يذوب المسلم باسم البرلمان اللي هنوصله او ما نوصلوش، هل انت ترى او ترضى لنفسك انك تبقى عضو برلمان دون نيه، وفي نفس الوقت تبقى ناجح في البرلمان بحيث تكون خادما لغيرك في البرلمان في تموين ولا في زيت ولا في سكر ولا في ما اكمل بعد اذنك الله. ثم مع ذلك الله. انت نفسك لا تحفظ لنفسك دينك، هل انت ترضى لنفسك بذلك؟
والله يا شيخ اشهد الله ان هذا تأصيل شرعي بديع.
طيب
والله
كويس. طب اكمل. طيب
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
اكمل. طيب يعني
انا بس النقطه اوصل لحضرتك بس.
طب انا هكمل اهو، اكمل عشان ترد عليا.
عرض
يا استاذ اسماعيل. يا استاذ اسماعيل اكمل بس. إذا أنت اتفقت معي لا تناقض نفسك، إذا أنت اتفقت معي أنه تأصيل شرعي بديع، وهذا التأصيل الشرعي يمس الناس اللي في المسجد اللي هم الناس اللي رايحين يصلوا ويتوضوا ويقولوا أذكار الصباح، ولا يمس الناس بتوع الانتخابات؟
أيوة هنا بقى النقطة. لا يمس من يقومون بهذا الأمر كمن يجهز الجيش ويوصي الجيش اللي رايح لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ولا يعرض خطته الحربيه التي يوصي بها الجيش لعامه الناس. ما حضرتك في ليبراليين قاعدين بيسمعوك، وفي علمانيين قاعدين بيسمعوك، وفي يساريين قاعدين بيسمعوك، يبقى انت حضرتك دلوقتي بتقول خططنا ومنهجنا اللي احنا المفروض نقوله للجيش. بس انا معتبر ان احنا في حرب، معتبر ان احنا في حرب لاجل تطبيق الشريعه.
يعني انت ترى ان تنبيه الجيش لما يمكن ان يضيعه عند الله ان هذا من الكلام الذي لا يقال؟
لا نسمعه لاعدائنا. ما احنا
لا ده احنا نسمع لاعدائنا. يا اخي اسماعيل الله يسترك، ليس عندنا من الدين ما نستحي منه، وليس عندنا من الدين ما يعبنا ان يعلمه اعداؤنا.
الله يا شيخ
ده بالعكس. بس اسمع يا اخي اسماعيل، انا بحترم مجادلتك عشان كده بجادلك، والا ممكن اقطع معك الكلام. انا عايز افهمك انه عندما يسمع اعدائنا اننا اصحاب مبادئ، واننا الدين عندنا هو اغلى شيء، وأننا وإن حورناهم ومسكنا بسيوفهم وحاربناهم بنفس سلاحهم، إلا أن هذا هم يعيبون علينا أننا كنا نقول تخرج على الحاكم، فعمالين يردحونا ويسقفونا على أيديهم وطلعوا لسانتهم ويقولوا اشمعنا دلوقتي بتقول خروج على الحاكم. فهم مش قادرين يفهموا ان احنا نفس الكلام ونفس الوضع اللي كنا بنقوله، انما لما وجب الامر المتعلق بانكار المنكر وابراز الحق مع القدرة عليه صار متوجب حكما، هو موجود في كلام ده من الاصل بغض البعيد عننا لان انا كنت بتكلم في كل حاجة قبل ذلك. اما لما ييجوا هم بعد كده يعيبرونا ويعيبونا ويقولوا انت كنت بتقولوا المسائل المجالس التشريعية والمجالس الشعبية دي مجالس شركاء ومجالس بتشرع من دون الله، ودلوقتي بتقفزوا عليها وتسبقوا عليها وتحاربونا ضدها، لما يسمعوا كلام واحد زي حالاتي ملوش يعني سماع، يعرفوا ان احنا بنأصل عند الناس وهم يغزون، ويسمعوا ان احنا بنأصل عند الناس وهم يضربونا بالسلاح، انكم لا تقتلون طفلا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعون شجرا، بحيث انه هو ما يبقاش جبار ما يبقاش سفاح يبقى مقاتل في سبيل الله. كذلك انا اريد من مثلك او غيرك او غيرك زي ما انت بتقول رايحين البرلمان رايحين وكله بمشيئة ربنا وقدره، ان ما يبقاش الموضوع غرور وما يبقاش الموضوع بان انا رجل برلماني وبس، لا، اعلم عدوك انك رجل برلماني ذو عقيدة، اعلم عدوك انك رجل برلماني ذو دين، اما تبقى برلماني ذو برلماني، اما برلماني ذو سلاح علماني، اما برلماني بدون هوية، انا لا ارضى لك ابدا ولا لغيرك، وده سر كلامي، لان انا لست نازل للبرلمان ولا اصلح لذلك ولا اقبل لذلك، مش من باب انه حرام، لان انا من المنظرين عن جواز الامور دي للضرورة، وانا من اول المتكلمين عن بيان ذلك بتأصيل شرعي حتى يعلم الذين ينكرون علينا ومعهم حق ومعهم وجهة ان هناك مسلك شرعي يدل على جواز ذلك باسم الضرورة. لكن اسم الضرورة لابد ان يعلم الجميع ومنهم الاخ المتصل وغيره، لما بنيجي ناكل ميتة بيبقى في شروط، اولا لا تكسر منها، يعني بمعنى انك انت لو رمقك هيتسد بلقمة ما ينفعش تخليها لقمتين، لو في الخمر رمقك هيسد بشفطة بقطرة لا تجعلها اتنين، وهو ده اللي نبينه. انا بقول يا متعاطين ذلك الامر ضرورة يلزمكم ان تكونوا اصحاب عقائد. الاخ بيعاتب بيناقد نفسه بيقول لي ده تأصيل شرعي عظيم لكن ما تقولوش، طب ده ايه ده الواحد لو يجوز اللطم كان لطم ليه؟ ده انا اعرف ان البيان الشرعي المتقن لابد ان يقال، لان خلاص انت قررت انه بيان شرعي، انا بحسبك هتجادلني تقول لي والله انت غلطت في كذا فتفيدني. رحم الله امرأة اهدى الي عيبي، يقول لي والله النقطة الفلانية فيها قصور، انما لما يقول لي ده بيان شرعي مش وضعي ولا عقلي، يا اخي بارك الله فيك، بيان شرعي ها، له عقلي وله عرفي وله عائدي وله بالرأي، ده انت قررت انه شرعي انت اللي مش انا، ومع ذلك تنكر علي ان ابينه، ما كنت انتظر من مثلك ان يكون ذلك ابدا، لانك تناقض نفسك وتجعل للواقع وتجعل لاصول الحرب اقدس من المشروعية، ان هذا من اصول الحرب ان تنبه المقاتل ماذا عليه ان يفعل وماذا عليه اذا دخل الميدان. طيب معنا اتصال تاني، ربنا يستر ما يكونش برضو مقلوب المعنى. قول.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله لقد اثلجت صدورنا يا شيخ،
بارك
انا
الله
لن اطيل عليك، لو انا توقفت في هذه الامر فانا قلبي لا يستريح لها كلها، العملية السياسية بالبرلمان بالدستور، وبعض اهل العلم قالوا بحرمانية الاقتراب منها، ارجو ان تدلو دلوك في هذا الامر.
أنا بينت ذلك مرات ومرات وأصلت في أول الأمر وقلت أن من قال بذلك له وجه، وأننا عندما نقول الأمر بالضرورة أردت أن أبين وأزيد الأمر بيان أن الضرورة لها ضوابط بحيث لا يتحول الأمر إلى ناسخ ومنسوخ. أنا أقول لكل من أراد الدخول في هذا الطريق احذر أن يذوب دينك في ظل فنون الحرب، احذر أن يصيل دينك في ظل مهارات الحرب، كن صاحب عقيدة وكن صاحب دين واعلم انك قائم على ضرورة يا اخي وليس قائم على اصل. طب معنا اتصال تاني. ايوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ اولا، ثم اني يعني حضرتك وضعت يدك على المحاذير اللي انا كنت عايز يعني اتصل بها عشانها. انا معايا طبعا ورق حزب سلفي بقاله فتره وخايف ان انا املاه واكتبه، برضو لنفس المحاذير اللي حضرتك ذكرتها, ان انا قلبي يتعلق بالحزب لا بالدين.
أيوة.
دي واحدة. انا الثانية ان انا فعلا اعرف ناس من الاخوان على دين وعلى خلق, الا انهم عندهم العصبية للجماعة مقدمة على مصلحة الاسلام. دي الثانية.
وان كنا نحن لا نريد ان نصرح بذلك لان وحدتنا مهمة امام اعدائنا. يعني انا موافق على ما تقول, لكن لا نصرح بذلك ولا نشيعه لان وحدتنا مهمة امام اعدائنا. ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام. كمل, انا معاك, كمل.
ايوه طيب, يعني انت حضرتك, انا بس يعني
انا اقصد اقول توضيحا لكلامك, انا موافق. أيوة. على ان كثيرا من الناس قد يتعصبون لمذهبهم, لحزبهم, لجماعاتهم. أيوة. لكن نحن لا نعلن ذلك لان وحدتنا الان صارت ضرورة امام اعدائنا.
ايوه يعني
لكن نحن نراجع انفسنا. يعني انا بعتبر يعني نفسي اخواني, انا بعتبر. أيوة. نفسي سلفي, اسكندراني, قاهري, تبليغي, انا بعتبر نفسي كله. فبقول لنفسي اذا اردت ان تخوض في هذا المضمار فاعلم انه مضمار ضرورة, ويلزم. أيوة. ان نخوض فيه باسم الضرورة, لا نتركه, لان لو تركنا الميدان تسلط علينا عبلة الشيطان. ولكن طيب عندما تخوض فيه
معلش
إياك أن تنسى دينك. عندما تخوض فيه إياك أن تنسى دينك. تفضل.
بعد إذن حضرتك, بس أنا في نقطة مهمة هي الحالية في الانتخابات اللي جاية, إن أنا أخشى الاشتراك في الحزب فأعمل على إن أنا أفتت كلمة المسلمين, لأن كده يحصل نزاع بين السلفيين.
عندما تجد أنك أنت أخونا اسمه إيه؟ أخونا الأستاذ
محمد.
إيه؟ يا أستاذ محمد, بارك الله فيك. عندما تجد أن أي جهد لك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو من باب اتخاذ سبيل على سبيل الضرورة لتحقيق مصلحة عظمى, عندما تجد أنه يمكن أن يحقق مفسدة, انسحب. طيب ماشي. طيب اتصال تاني.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن هو يتملكهم أو يعبد إلههم سنة ويعبدوا إله سنة.
نعم.
ورفض واخذ طريق اخر اللي هو طريق الجهاد.
ايوه
تمام كده. واحنا دلوقتي قدامنا طريق ان احنا نفعل الكفر, فاحنا عايزين دليل جواز فعل الكفر لمصلحه ان احنا نحكم شريعه الله عز وجل.
اما ان احنا ما نفعلش الكفر ده. يا دكتور اما انك ترى انه كفر فهذا محل خلاف وليس هذا موطن تفصيل. إن شئت فقبلني شخصيا حتى أبين لك أنه ليس في الأصل من حيث, لأنني قلت أننا لا نقبل مجلس تشريع, إنما نقبل سلم. لا نقبل مجلس تشريع ولكن نقبل سلم. بمعنى
حتى يشوفوا الأغلبية, إن الأغلبية
ما هو لو بص يا أخي, أنا أنصح المسلمين لو انتخبوا مجلس شعب وطلعت النتيجة تاني يوم من الأغلبية لغير المسلمين ينسحبوا منه. ينسحب. وده مبدأ كلامي. لو انت حضرتك مركز في كلامي من اول الحلقة تعرف ان انا بصرخ واقول يا مسلمين دينكم اهم من كل شيء, اننا منوط بنا الان ان نقلل الفساد, نستفيد من الثورة لصالح ديننا. ما ينفعش نبقى شمع نحترق لنضيء لغيرنا, وما ينفعش نترك الميدان. ما ينفعش نترك الميدان ولا نبقى شمع نحترق لنضيء لغيرنا. وبالتالي لو اتعمل مجلس لازم نشارك, بس نشارك ازاي؟ هو ده اللي انا ببينه, ان تشارك باسم الضروره, والمشارك باسم الضروره دينه يكون نصب عينه, وعقيدته وولاءه يكون نصب عينه, ويعرف ان كل دي ضرورات, مجالس باطله وانتخابات باطله واحزاب باطله لكن ضرورات. طب لما يلاقي النتيجه جت سوداء ينسحب وابرأ الى الله لان دينه اهم شيء. طيب هنكمل ان شاء الله في لقاء اخر. ها طيب حال. بس قبل ما انشي, قبل ما منهي كلامي, اجاوب بس على الاخ اللي وعدته بالاجابة, ان كل صانع بر في اي لحظة سواء كانت لحظة شدة او لحظة رخاء فله من الاجر ما الله به عليم. فالاخ اللي عايز يلتحي والاخت اللي عايز تنتقم وكل الشباب اللي عايز يقبل على ربه, هنيئا لكم والحمد لله. ابشركم بان دي نعمة من ربنا, وان ده مش جبن فيكم, وان ده مش رعد الليل, لان ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فإذا كان هناك فدائما الجوع والخوف مانع من الإيمان, فلما الإنسان يحس بالأمان فيعود لربه, هذه ليست معيبة. كذلك أذكر إخواني بوقفة مناصرة أبو يحيى وسائر المظلومين وسائر المطحونين وسائر المعتقلين. أسأل الله يفرج كربهم, وأسأل الله عز وجل وقف الجمعة القادمة, وأسأل الله أن يفرج كربهم جميعا وينصرهم ويؤيدهم, وأسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. قبل منهي كلامي,
كل واحد قاعد قدامي، كل واحد بيسمعني، انا بقول له دينك دينك لحمك دمك. كان الحسن رحمه الله البصري كلما صعد على المنبر قال دينك دينك لحمك دمك. اعلم ذلك عبد الله، وليكن دينك هو مهجة حياتك، وانت لا تحيا الا له وبه. اسال الله ان يجعلني واياكم من اهل البر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.